لذوي الأعذار الشرعية.
الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. أيها الأحبة الكرام، مشاهدي الأفاضل، حياكم الله عز وجل وبياكم، وسدد ربنا سبحانه على طريق الحق خطاي وخطاكم، وأسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذا اللقاء المتجدد على طاعته أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن نشرب جميعا من يد نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه سبحانه على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، لقد شرع الله عز وجل لعباده من الأحكام ما إن تمسكوا به رزقوا السداد والتوفيق، لتقر به عيونهم ولتنعم به أفئدتهم، ولكنهم إن خالفوا منهج الله سبحانه وتعالى قد ضلوا الطريق وانتكسوا عن طريق الصواب. أيها الأحبة الكرام، وإن مما شرعه الله عز وجل لعباده مما يصلح به أمر حالهم في هذه الدنيا أمر الزواج، وقد سبق الحديث عبر لقاءات متعددة عن أحكام الزواج، وتحدثنا في الحلقة الماضية عن الطلاق باعتباره أحد الأمور التي تنقطع بها العلاقة الزوجية. أحبتي الكرام، في هذه الحلقة نواصل الحديث عن أحكام الطلاق وما يتعلق به من أمور لا بد أن يتعلمها المسلم، لا سيما وأن كثير من الناس لا يعلمون شيئا عن أحكام الطلاق، وصار يهرف من لا يعرف بكثير من الأحكام، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. أحبة الكرام، بادئ ذي بدء أرحب بضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى. مرحبا بكم شيخنا الكريم.
مرحبا بك شيخ عبد الوهاب، بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام،
كرمكم الله. شيخنا، في الحلقة الماضية تحدثنا عن تعريف الطلاق وعن حكم الطلاق، وقلنا في الحلقة الماضية أن الطلاق يعني تشمله الأحكام التشريعية الخمسة، وأن الطلاق قد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما وقد يكون مستحبا وقد يكون في بعض الأحيان واجبا من الواجبات. شيخنا، يعني أتصور ويتصور كثير من المشاهدين الأفاضل أن شريعة الإسلام قد امتزت في أمر الطلاق بميزات خاصة لا توجد في غيرها من الشرائع، ففي الوقت الذي عرف الناس في قبل الإسلام أمر الطلاق، وكان يحق للرجل أن يطلق امرأته في أي وقت شاء، فإذا أراد أن يراجعها راجعها قبل انتهاء العدة، يعني في عدد مرات غير معدود، مرة، اثنين، ثلاث، أربع، عشرة، لا إشكال. بينما عرف اليهود الطلاق بأنه سلاح في يد الرجل مسلط على رقبة المرأة، لا يحق للمرأة أن تطلب الطلاق من الرجل ولو للضرر، في الوقت الذي يجوز للرجل أن يطلق المرأة في أي وقت شاء. بينما إذا نظرنا في شرعة النصارى نجد في إنجيل متى ما جمعه الله لا يفرقه الناس، وأنه لا طلاق إلا لجريمة الزنا، نسأل الله السلامة. أتت الشريعة لتتعامل مع الطلاق معاملة خاصة، فلم تجعله سيفا في يد الرجل مسلط على رقبة المرأة، وكذلك لم تترك الأمر يعني على يعني العنان هكذا يطلق أي وقت، بل ألزمته بضوابط وأحكام وجعلت عليه مسؤوليات في أمر الطلاق. حول هذا المعنى شيخنا أود يعني أن أبدأ هذا اللقاء إن تفضلتم، بارك الله فيكم.
بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، طبعا كما تفضلت شيخ عبد الوهاب بارك الله فيك، أن مسألة التطليق في الإسلام فيها موازنة، وهكذا شرعة الله سبحانه وتعالى، لأنها من عند الله عز وجل. الإسلام في كل أحكامه راعى التوازن، التوازن في كل شيء، في أبواب العبادات راعى التوازن بين احتياجات الجسد وبين احتياجات الروح. في أبواب المعاملات راعى المتغيرات التي تكون من وتختلف من بيئة إلى أخرى ومن زمن إلى زمن. فهذه شرعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك من أراد السعادة والنجاة عليه أن يطبق أحكام الله من حيث هي. فالطلاق في الإسلام فيه الوسطية. الإسلام حث الرجل والمرأة على المحافظة على الأسرة وعلى بنيان الأسرة، وأن هذا بنيان له أهميته وله قدسيته في الإسلام. والإسلام نفر من كل شيء يعني يخرب العلاقة بين الزوجين، فهكذا. وفي نفس الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى أحيانا تصل المسألة إلى وجود الشقاق، والشقاق يصل معه المرء يعني شدة البغض قد يصل مع بالمرء إلى عدم سماحة النفس بإعطاء الحقوق، مش هيقدر يدي الحقوق كاملة. فلو وصل المرحلة لهذه هيضر بدينه. شوف امرأة ثابت بن قيس لما أرادت أن هي تسأل الخلع قالت يا رسول الله يعني إني لا أنقم عليه في دين ولا خلق،
ولكن أكره الكفر في الإسلام.
أيوة أكره الكفر في الإسلام أي كفران العشير، مش هتقدر تديله حقه. فهنا لو وصلت المرأة إلى مرحلة مش هتقدر تديله حقه، يبقى إرضاء الله سبحانه وتعالى إيه أولى.
وهنا يأتي وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته.
نعم.
يعني قد يكون الطلاق سبب من أسباب السعة على الرجل والمرأة.
نعم.
إن استحالت العشرة والمودة بين الرجل والمرأة.
نعم بارك الله فيك. بقى إذا وصلت المرحلة مرحلة الشقاق واستحالة العشرة. لكن إذا لم تصل إلى هذه المرحلة فينبغي على كل إنسان أن يحرص على البقاء. يعني الإسلام ما خلاش المرأة لو كرهت الرجل تطلب الخلع مباشرة، أو الرجل لو بغض المرأة مباشرة لبعض أمور ما تعجبوش فيها يطلب الخلع. لا لا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني من ذا الذي تحمى سجاياه؟ يعني كل سجايا الناس يعني كفى بالمرء حسنا أن تعد معيبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم حس مش بمجرد وجود بعض عيوب إن اللي يتم الانفصال، ده مراعاة لكيان الأسرة ومراعاة للحفاظ على كيان الأسرة. لأن الخطأ الكبير الواقع فيه كثير من الناس إن هو لو بعض الأمور التي لا يرضاها فإذا به بمجرد حدوث هذا أسهل شيء مسألة التطليق. هكذا.
طيب يعني يا شيخنا يعني كيف نستطيع نضع هذا التصور بجوار قول يا سبحانه وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع.
نعم.
واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا.
نعم.
يعني الرجل إذا أراد أن يقطع العلاقة الزوجية بينه وبين المرأة لا ينبغي أن يكون هذا القطع قطعا سهلا يسيرا.
نعم.
بل عليه أن يتدرج مثل هذا التدرج المشار إليه في الآية الكريمة. أليس هذا من المعنى الصحيح؟
نعم بارك الله فيك. الرجل لابد يعني على الرجل أن يفهم أنه هو المسؤول الأول أمام الله في الأخذ بأيدي أفراد أسرته إلى جنة الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هو رب السفينة وهو رب البيت، فعليه أن يراعي أولا الإصلاح ولا خراب البيت. يقوم بمهمته في إصلاح البيت. وجد نشوز من المرأة فمش مجرد وجود النشوز أو عدم القاعة إن هو يطلق على طول ما تسمعش كلامي. لا، في سبل الإصلاح الأول من الوعظ والتذكير بالله بالحكمة وبالموعظة الحسنة إلى غير ذلك من طرق الإصلاح. فيراعي هذه الطرق، يعز المرأة. ومعنى هنا الوعظ لما يجي أول كلمة الكلمة إن من البيان لسحرة، مش معنى الوعظ انت يكون بطريقه
توجيه اوامر وكذا
ايوه تق الله انت فاهمش حاجه ده كذا ده انت في الى جهنم وبئس. ده مش وعظ، ده اسمه تنفير. لكن الوعظ يعني تذكير بالله سبحانه وتعالى، تخويف من الله سبحانه وتعالى. انا مع الفارق ان النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل جاء ويقول له يا رسول الله الرجل ياتيني يريد أن يأخذ مالي، ليه واحد مغتصب عاوز يسرق فلوسي يسرقني بالعافية هكذا ماذا أفعل معه؟ أول شيء قاله النبي ذكره بالله
سبحانه وتعالى.
التذكير بالله له أثره في النفوس مهما كان. فالشاهد يذكر بالله باليوم الآخر بلقاء الله سبحانه وتعالى بالحقوق الزوجية بالترهيب من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر إن تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقامت إحدى النسوة وقالت يا رسول الله ولما قال تكفرنا؟ قال تكفرنا بالله؟ قال لا تكفرنا العشير إن أحسنت إلى إحدهن الظهر ثم رأت منك شيئا قالت لم أرى منه خيرا قط. فيراعي اللي هي ما أشار الله إليه في قوله ولا تنسوا الفضل بينكم، فيذكرها حنشوز بالفضل وبالموعظة وما إلى غير ذلك، ثم ينتقل بعد ذلك إلى مرحلة الهجر، لكن لا تكون الهجر هو الابتداء.
طيب شيخنا إذا كان الأمر على هذا النحو فلما صار الطلاق الذي جعله الإسلام سبيلا من سبل حل المشكلات الزوجية في حد ذاته مشكلة؟ يعني أتصور أن الإسلام لما شرع الطلاق جعله حلا للمعضلات الزوجية، حينما تعظم المسألة وتحصل الإشكالية لا يكون هناك حل لها إلا الطلاق. هذا الشرع. لماذا صار الطلاق اليوم أزمة وقضية وإشكالية في حد ذاته؟
تمام، يعني هذا سؤال وجيه جدا، بارك الله فيك. والله يعني إن أنا حزنت جدا لما قرأت بعض الإحصائيات أن في مصر في القضايا الرسمية، القضايا الرسمية لو حسبت على الوقت وقسمت على الوقت لوجدنا كل ربع ساعة حالة طلاق، وكل نصف ساعة حالة خلع. يعني لما تعدي نص ساعة عندنا حالة طلاق واثنين حالتين طلاق واحدة خلع. إلى هذه الدرجة وصل الشقاق إلى البيوت.
كم من بيوت هدمت، وكم من أسر فرق بين أهلها، وكم من أطفال وضعوا في الشوارع، وأصبحت الملاجئ وإن لم يكن تجار المخدرات أصبحوا رعاة لأطفال بسبب التسرع في أمر الطلاق.
نعم، بارك الله فيك. لذلك ينبغي أن نقول أولا لرب الأسرة الذي بيده التطليق، هدم البيت ليس أمرا سهلا. نقول للمرأة التي تبتغي خلعا وترك البيت أن هدم هذا البيت ليس أمرا سهلا. فالمحافظة على هذا الكيان مع تحمل بعض الأشياء أولى من هدمه. وده نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم بقول لا يفرق مؤمن مؤمنة. يعني إذا كرهت خلقا سترضى الكثير غيره. فعلى الإنسان أن يراعي هذا المقام. نرجع إلى أساس السؤال اللي هو ليه أصبح الآن مشكلة؟ لأن الناس لا تراعي ضوابط التطليق. من ضمن هذا عدم معرفة قيمة الأسرة وقيمة بناء الأسرة، وأن الأسرة في الإسلام هي لبنة لإصلاح المجتمع، وأن الإنسان مسؤول إن هو يكون أمام ربنا سبحانه وتعالى يأخذ بأيدي زوجته وأبنائه إلى طاعة الله. ربنا سبحانه وتعالى أكرمك وأخرج من صلبك من يوحد الله سبحانه وتعالى تنشئته وإنك تربيه على طاعة الله. لو حفظته كتاب الله عز وجل تكسى تاجا يوم القيامة وترفع الدرجات بسببه. إذا أصلحته كنت حريص على صلاح الولد وتنشئة الولد تنشئة صحيحة سليمة، فإنك بفضل الله سبحانه وتعالى ينفعك في حياتك يكون برا بك، وبعد مماتك هتلاقي الدعوة الصالحة من الولد الصالح الذي يدعو له، فيبقى الأجر ممتد. فأول من ينتفع بالتربية الحسنة للأبناء هو الأب والأم. فلذلك بناء لا ينبغي. فلذلك أصبح مشكلة لأن الناس باختصار شديد بتطلق على الصغيرة والكبيرة، تطلق بدون معرفة خطورة التطليق، يطلق في وقت يأسن فيه أمام الله، لأنه زي ما أشرنا قبل ذلك يطلق في وقت حيض أو في وقت نفاس ما بيديش نفسه فرصة للإصلاح، يطلق دون أن يراعي اللي هي مسائل إصلاح البيت كما أشرت بارك الله فيك إلى مسألة الوعظ ثم بعد ذلك الهجر ثم بعد ذلك نوع من التأديب.
نستطيع أن نقول أيضا اختلاف معايير الاختيار حتى في الأول، يعني
بارك الله فيه.
حينما ينشأ هذا البيت وتختل معايير الاختيار في وقت كان اختيار الرجل على حسب دينه وخلقه وعلاقته بالله سبحانه وتعالى، صار الآن كفاءة الرجل كزوج أو كفاءة المرأة كزوج بقدر ما يملك من مال، بقدر ما يعني يملك من جمال، بقدر حسبه ونسبه. وأمر الدين أصبح عيبا إن لم تكن ميزة. يعني قد يرفض كثير من الشباب لأنه شاب ملتزم، يصلي في المسجد ملتحي يلبس قميص قصير، يقول لك لا هذا لا يصلح. اختلت معايير الاختيار فبقي للناس ما تعلق بهم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال فاصبر بذات الدين تربت يداك، سواء كانت كان رجلا أو كانت امرأة. أليس كذلك شيخنا؟ يعني من أهم الأمور التي تعالج بها انتشار غيرة الطلاق حسن الاختيار. أليس كذلك؟
بارك الله فيك. أنا دائما يعني أقول في المحاضرات وفي الدروس من المهم جدا لأن تبقى المرأة دون زواج أفضل من أن يلقى بها بين يدي فاسق.
بارك الله فيك.
وكذلك الرجل في أثناء الاختيار إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن المرض الحسي فر من المجذوم فرارك من الأسد، فما بالنا بمرض البعد عن الله سبحانه وتعالى والفسق والخروج عن طاعة الله، حتما حتما سيؤثر، الصحبة تؤثر، أحدهما سيؤثر على الآخر. يعني عمران بن حطان كان من أجلة التابعين وكان على منهج أهل السنة والجماعة، تزوج من قريبة لك بنت عمه كانت شديدة الجمال لكنها كانت على مذهب الخوارج، فالشاهد فهو قال أنا هجوزها وتوبها، بالمعنى ببساطة كده اجوزها توبته، خليته هو على مذهب الخوارج.
استاذنك شيخنا عندنا فصل يعني نواصل بعد الحديث عن احكام الطلاق حتى يعني لا يضيع الوقت بين ايدينا اكثر من ذلك احبة الكرام، الى ان نلتقي بعد هذا الفاصل لنتحدث عن بعض الاحكام المتعلقة بالطلاق. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
السلام.
الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، عدنا بفضل الله سبحانه وتعالى لنواصل الحديث عن أحكام الطلاق. شيخنا بارك الله فيكم، قلنا أن الطلاق هو حل لرابطة الزواج بين الرجل والمرأة. هذا الحل لهذه العلاقة الشرعية شيخنا التي سماها الله عز وجل ميثاقا غليظا، كما قال الله سبحانه وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا تعظيم لهذا الميثاق. عند الحل يكون الطلاق. حدد الشرع الحنيف للطلاق ألفاظا وعلقه بنيات في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان جعله واقعا حتى ولو لم تتوفر النية ما دام أن اللفظ صريح. أود أن أشير إلى أهم ألفاظ الطلاق أو ما يقع به الطلاق، أو إن شئت قل الألفاظ التي يقع بها الطلاق.
نعم، بارك الله فيك. طبعا من المهم جدا جدا على كل متزوج أن يعي ألفاظ التطليق حتى لا يطلق أو تطلق منه زوجته من حيث لا يريد، أو إذا به يطلقها وهو لا يدري. هذا من ينبغي أو يجب على كل زوج أن يتفقه في هذه المسألة أو يسأل فيه. لذلك الرجل الطلاق ألفاظه إما أن تكون ألفاظ صريحة أو ألفاظ كناية. يعني ألفاظ صريحة يعني لفظ موضوع للتطليق، واضح أنه تطليق، ما فيش فيه خلاف أنه هو يراد من لفظه التطليق. فزي زي يقول لزوجته أنت طالق، فارقتك، سرحتك، كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله. هذه ألفاظ الطلاق الصريحة ليه الواردة في كتاب الله عز وجل.
يعني إذن شيخنا عندنا ألفاظ الطلاق نوعين.
نعم.
النوع الأول ألفاظ صريحة.
نعم.
والنوع الثاني ألفاظ كناية.
كناية.
الألفاظ الصريحة كما قال الشافعي ثلاثة.
نعم.
لفظ الفراق والتطليق
والتسريح. هو مشتقة منه.
ومشتقة منها.
لا أنت طالق، أنت مطلقة، طلقتك كده، فهذا كلام صريح موضوع للفظ الطلاق. جمهور العلماء على أن هذا اللفظ ابتداء الألفاظ الصريحة لا تحتاج إلى نية. لماذا؟ لأنها ألفاظ موضوعة لمسألة الإيه؟ لمسألة التطليق. لمسألة التطليق فألفاظ صريحة. ووضع يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له عمر وقال أن ابن عمر طلق زوجته في الحائط، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله عن نيته في التطليق، إنما هو تطليق صريح وواقع الإيه؟ واقع التطليق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ثبت عنه بإسناد صحيح أن رجلا كان يعني لعابا فبيلعب بالألفاظ وبيهزر كتير في غير محله، فطلق زوجته ألفا، قال لن تطلق ألف مرة، فجلس كده يعني ورا بعض. فقال له عمر طلقت زوجتك؟ لما رفع له الأمر فقال كنت ألعب، فعلاه بالدرة بدرته للصوت الذي يضرب به، وقال كان يكفيك ثلاثة. فدل على ذلك عن فهم عمر هم من الخلفاء الراشدين المهديين أنه ارتأى أن اللعب في هذا لا يصح. ليه؟ لأن كما تفضلت أن الطلاق ده الجواز زواج ميثاق غليظ لا يصح التلاعب بالميثاق الغليظ. مش كل شيء يكون فيه نوع من الهزار أو نوع من هذا الباب. في باب حديث صريح لكن إسناده ضعيف، هو سلال جدهن جد وهزلهن
يعني
جد.
لا يؤثر ضعف الحديث شيخنا من الناحية الحديثية
نعم.
على القول بأن الطلاق الصريح لا يفتقر إلى النية.
نعم.
يعني بعض العلماء يتكلم في افتقار الطلاق الصريح إلى النية
نعم.
ولكن هذا مخالف لقول الجمهور.
نعم بارك الله فيك. يعني قول الجمهور على أنه يقع اتنادا لهذا الحديث هو للأمانة مختلف في تصحيحه، يعني ليس ضعيفا قولا واحدا لكن الراجع في اسناده ضعف. لكن كما قلنا فتوى كبار صحابة مثل عمر ومن الخلفاء الراشدين المهديين الذين استنى بهم رأى أن هذا واقع وهو له وهو في نوع من المزاح فرأى ذلك. الجمهور لهم قياس آخر غير النص هذا، وهو أن لا يصح التلاعب بأي شيء بألفاظ الغليظة مساق الغليظ اللي ربنا وضعه. لو ربنا ما جعلش مسألة التطليق في يد الرجل من أجل أن يتلاعب بها، وذلك يحرم على الرجل أن هو يجعل مسألة التطليق يعني صوت في يده ليخيف به المرأة من ناحية هطلقك لو عملتي، لو عملتها هتكوني طالق كأنه كرباك بيقيدها به، فهذا لا ينبغي ولا يصح ونوع من الإخافة ولا يليق بالرجل أن يفعل ذلك. فالشاهد من هنا ذهب الجمهور إلى أنه التطليق في مثل هذا
واقع،
الواقع في هذا الأمر.
تستوي لفظة أنت طالق مع فارقتك مع صرحتك. قال العلماء أن هذه الألفاظ هي الواردة في القرآن نصا يراد بها التفريق بين الزوجين أو الطلاق.
بارك الله فيك.
طب إذا انطلقنا شكلنا الحديث عن ألفاظ الكناية والنوع الآخر من ألفاظ الطلاق، ما المقصود بطلاق الكناية؟
النوع طلاق الكناية هو أن يصدر لفظ يحتمل معنى التطليق ويحتمل معنى غير التطليق.
اللفظ محتمل.
محتمل. يبقى اللفظ الصريح اسمه موضوع للتطليق. لو جينا احنا نقول الطلاق عقد الزواج والطلاق عقد من العقود. لو جينا نقيس على عقد مثلا زي عقد البيع عشان برضو نقرب المسألة. لما واحد يقول له واحد بعتك هذا الشيء، يقول له انت كنت بتهزر ولا بجد ولا واضح ان ده موضع جد؟
العقود ليس فيها
موضع جد. فهكذا اذا طلقتك الاصل هو موضع ايه جد، الا ان تكون قرائن لها فتاوى خاصة. لكن الاصل ان الانسان اللي قال اللفظ الصريح لا يسأل عن نيته، الاصل هو كده لا يسأل عن نيته، وده لفظ موضوع للتطليق. طيب ما عندنا مسألة ثانية، اذا كان يقول لها الحقي باهلك اخرجي من البيت،
حبلك على غريبك كما قلت
حبلك على غريبك كذا، فهذه اللفظة قد تحتمل ان بقول لها امشي من قدامي دلوقتي، وقد تحتمل ان هو يريد التطليق. فده لفظ محتمل مش موضوع لللفظ، لذلك هذا يحتاج الى نية عشان أثبت بالتطليق. خلاصة المقام فيه،
طيب شيخنا من أشهر الألفاظ في هذا الباب حين يقول لها أنت محرمة علي.
نعم.
يختلف. طب أنا كده طلقتها لهذا ظهار.
نعم.
ويسأل أنت محرمة علي، هل من ألفاظ التطليق بالكناية أم أنها صريحة في الظهار وإن لم يجمع لها الظهر؟
نعم.
كما يقول فقهاء.
نعم بارك الله فيك. طبعا هو هناك فرق بين مسألة أنت محرمة علي أو حرمتك، وبين أن يكون محرمة علي كظهر
نعم. أمي.
فهذه غير الظهار.
نعم.
أنت محرمة علي، هذه غير الظهار.
نعم.
فهذا التحريم لو بمفرده إذا قال الرجل لزوجته أنت محرمة علي بدون التشبيه بمحرمة على التأبيد سواء الأم أو الخالة، هذه اللفظة بمفردها هنا اختلف فيها الفقهاء. فبعضهم قال هذه لا تساوي شيئا ككلام لغو. ليس فيه أي شيء لأنه لا يسع هذا وليس ظهارا،
وأنا ليس من حقي أن يحرم ما أحله الله.
الله. هذا لفظ موجود. ذهب غيره من العلماء إلى أن هذه اللفظة الأصل أنها مرتبطة بالنية،
يعني من ألفاظ الكناية.
من ألفاظ الكناية. ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما ثبت عنه قال التحريم يمين يكفرها، يعني عليه كفارة يمين. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات الأزواج، بعدها قال سبحانه وتعالى قد فرض الله لكم تحلة
أيمانكم.
فهنا
فقالوا إذن الأصل في التحريم بمفرده إنه نوع من أنواع اليمين. ليه؟ قال لك لأن القصد بما كان قصد التهديد وقصد الإرغام على الفعل في لغة العرب، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال ما كان هكذا وبهذه الصيغة سواء كان بصيغة خبرية أو غير خبرية فالمقصود به اليمين ويعامل معاملة اليمين. فهذا المقام، فقال لك إذن ده هنعامله معاملة اليمين إذا كان يقصد به الحس على الفعل أو المنع من شيء. ولذلك الأقرب من في كل هذا عشان نجمع المقام نقول ده لفظ يحتمل بالتطليق ويحتمل بغيره. اللي قال كده ممكن اللي بيقول لزوجته انت حرام علي ممكن يقصد انه الظهار بس ما كملش اللفظ، وممكن يقصد انت طالق بس قالها كده ما حرام يعني مش هاجي جنبك، فيقصد التطليق ويقصد التهديد. فاذا كان يقصد تهديدا فهي يمين يكفرها. اذا كان يقصد يعني الفاظ كناية تحتمل الطلاق، اذا قصد التطليق حملت على مسألة الايه؟
طبعا.
على مسألة التطليق. إذا لم يقصد التطليق وقصد الظهار حمل على الظهار فهي متعلقة بالنية، على خلاف بين أهل العلم. لكن أقرب الأقوال في هذا المقام، طبعا لم فيش مجال لأننا نفسح للأدلة أكثر من هذا، لكن أقرب الأشياء في هذا أنها كناية من ألفاظ الكنايات فتتعلق بالنية. إذا أراد بها يمينا أو تهديدا أو حث على الفعل أو حث على المنع حسبناها عليه كفارة يمين إطعام 10 مساكين، اللي ما يستطيع يصوم 3 أيام.
لا شك يا شيخنا أننا نحتاج أيضا للحديث عن الطلاق المنجز والمعلق، ولكن سيأتي يعني تباعا إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
ونحن نتحدث عن ألفاظ الطلاق، هناك شيخنا مسألة يعني يتحدث فيها كل أحد في هذه الفترة وفي كل مكان وعلى كل الشاشات، وتتعلق بألفاظ الطلاق أو بإيقاع الطلاق. حينما نقول ألفاظ الطلاق الصريحة يأتي الحديث مباشرة عن الإشهاد على الطلاق. هل يفتقر وقوع الطلاق حينما يقول رجل امرأتي أنت طالق؟ هل يفتقر وقوع الطلاق على المرأة أن يشهد الرجل عليها؟ يعني لا يقع الطلاق حتى يشهد؟ ولا ينبغي عليه أن يشهد؟ ولا يجب عليه أن يشهد؟ ولا الإشهاد يعني جائز ولا علاقة للإشهاد بوقوع الطلاق؟ أرجو توضيح هذه المسألة لأنها من المسائل يعني التي حولها جدل كثير في هذه الأيام.
نعم بارك الله فيك. يعني في مسألة الإشهاد على التطليق الطلاق هذا بعض الناس يقول شرط، أنا أقول في اللي يقال الآن أنه شرط. يعني إيه شرط؟ لما نقول كلمة شرط يعني ما يقعش إلا إذا إلا إذا أشهد، يبقى لا يقع. هذا لا، هذا كلام، هذا بهذا الكلام لم يقل به إلا الشيعة الإمامية بهذه الصورة. خدت بالك؟ علماء أهل السنة سلفا وخلفا ما عدا بعض مفاريد لبعض التابعين يقول قالوا بأن الإشهاد سنة ولا يرتقي إلى مرحلة الوجوب فضلا عن الشرطية. ثبت عن عطاء وابن جريج أنهم قالوا واجب، وأثر لعمران بن حسين بيعزى لسيدنا علي بن أبي طالب نص صريح في أنه شرط وإسناده ضعيف لا يثبت. الأسانيد لآل البيت وسيدنا علي بن أبي طالب في هذا المقام لا يثبت منها إسناد.
يعني إذا أردنا توضيح المسألة شيخنا، نستطيع أن نقول أن الإشهاد على الطلاق فيه قولين للعلماء. القول الأول أنه سنة، وهذا قول أكثر العلماء. القول الثاني أنه واجب، هو قول القليل من التابعين. قد يقول قائل طب وفين قول الشرط اللي الشيخ قاله؟ أقول قال العلماء وليس كل خلاف جاء معتبر إلا خلافا لو حظ من النظر. فالذين قالوا بالشرطية في الإشهاد هو الشيعة. ونحن الشيعة الإمامية الرافضة. ونحن لا نعتبر قول الشيعة الروافض في الفقه. بعض الناس شيخنا يعني يأتي في هذه الجزئية يقول لا لا لا، الأزهر يدرس مذهب الشيعة. بدوري أزهري أقول أننا في الأزهر في طلبة الشريعة الإسلامية والدراسات العليا في جامعة الأزهر إنما ندرس أو ندرس فقه الجعفرية والزيدية، وليس فقه الشيعة،
وهم عندهم قرب من أهل السنة
لا شك، بل قريبة جدا، يعني خلافات بسيطة جدا. خلاصة القول شيخنا أنه لم يقل أحد من الأئمة الأربعة بأن الإشهاد شرط في وقوع الطلاق.
نعم، كتتم لتوثيق هذا الكلام اللي حضرتك قلته في مسألة عدم اعتبار خلاف الرافضة يحضر النص للإمام النووي، وهو من أجل شارح صحيح مسلم
وإمام الشافعية
الكبير، قال في مسألة المسح على الخفين في المجموع من في شرح المهذب قال وقد أجمع العلماء على المسح على الخفين ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة. وحط بقى متخطة تحت الكلام اللي جاي ده، ولا يعتد بخلافهم.
طب شيخنا إذا كان هذا الكلام على الإشهاد، يعني بمعنى أن يشهد الرجل أني طلقت هذه المرأة، كوننا قلنا أنه مستحب، إذن يستحب للرجل إذا طلق امرأته أن يشهد على طلاقها حتى لا يقع سهو ونسيان واختلاط في مسألة هل طلقت مرة أو مرتين أو ثلاثة. وأنا دائما ما أحب أن أقول يعني للكرام، إذا أتاني أحد يسألني عن حكم طلاق وأفتي بوقوع الطلاق، أقول له سجله في ورقة.
نعم.
يعني لا يشترط عند المزنون سجله في ورقة.
نعم.
من هنا ننتقل شيخنا بقى الحديث عن التوثيق.
طيب.
وهو الأخطر.
نعم.
يعني بعض الناس شيخنا يقول أن الطلاق غير الموثق لا يقع.
نعم.
يعني ما مدى صحة هذا
الكلام؟ يعني يحضرني نص للعلماء في مسألة الرجعة، وهي مسألة الطلاق عشان الإشهاد فيها في الاثنين، في الرجعة وفي هذا. قالوا: والرجعة من حق الرجل، لا يسعه أن يسقطه عن نفسه. في تحت مسألة جزئية إيه؟ إذا طلق زوجته وقال ليس لك علي رجع، قالوا من حق الرجل ليس له أن يسقطها عن نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى
جعلها له.
جعلها له.
من فوائد ما ذكرتم شيخنا، يعني يتضح حتى تضح للمشاهدين.
نعم.
الكلمة التي قالها الشيخ بارك الله فيه معناها أن رجل له أن يطلق بغير إشهاد، وله أن يراجع أيضا بغير إشهاد.
نعم.
يعني لو طلق امرأته في غيبة منها،
نعم،
ووقع الطلاق عليها ثم في غيبة منها أيضا،
نعم،
قال راجعتك فهي امرأته.
نعم.
مدام أنها في العدة.
أنا يحضرني الأثر اللي بيستدل بالقائلين بالوجوب، زي قالوا بالوجوب، واللي قالوا بالوجوب غير الشرطية. يعني إيه الوجوب؟ قالوا يعني لو ما أشهدش على التطليق
لكن مع وقوع الطلاق،
لكن الطلاق واقع. نص الكلام ده جاي منين؟ إن معنى الوجوب كده أثر لعمران بن حسين رضي الله عنه، ثابت بإسناد صحيح إليه، أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثم وقع عليها في أثناء العد، يعني جامعها في أثناء العد، فقال له: طلقت لغير سنة، ولم يشهد لا على التطليق ولا على الرجعة. فقال له: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة ولا تعد. تعال نقف مع كلام سيدنا عمر بن حسين اللي بيستدل بيه على الوجوب. قال: طلقت لغير سنة، يعني أثبت التطليق، لكنه يرى أنه أنت آسم عشان ما أشهدتش، خلاص كده. وراجعت لغير سنة، فأنت دلوقتي أيضا راجعت، لكن إيه اعتبر دي رجعة. فالتطليق واقع وكذلك الرجعة، إذا كان هذا في الإشهاد اللي هو يختلف عن التوثيق. فما بالنا بغيره؟ فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها،
توثيق بمعنى تسجيل الطلاق،
تسجيل الطلاق
في السجلات الرسمية.
أيوة.
هذا معنى التوثيق.
هذا هو المعنى. يعني هنا دلوقتي التوثيق ده ابتداء مستحب، احنا ما بنقولش التوثيق وحش، لان التوثيق
ضمان للحقوق،
ضمان للحقوق زي في البيع والشراء. لكن في فرق ان انا اجعله شرط، وفي فرق ان انا اقول ان التطليق هذا امر مستحب. يعني اذا كنا دلوقتي الان الواحد باع واشترى، اشترى واحد من واحد اي نوع، اشترى منه بيت ولم يوثقه في الشهر العقاري، هنقول البيع باطل وتم التراضي والتفريق والبيع عند الخيار ما لم يتفرقا؟ ثابت وصحيح، لكن التوثيق ضمان للحقوق. نفس الفكرة، توثيق الزواج ضمان، توثيق الطلاق ضمان، لم يكن توثيق هكذا، هذا هو الأصل. فاطمة بنت قيس مما يدل على هذا المعنى، وهو في الإشهاد هو يعني يختلف كذلك عن التوثيق اللي هو اللي خذوا كلمة التوثيق فرع عنه. طلقها زوجها أبو عمرو وهو في الشام، خلاص ده لا قدامها ولا هو قاعد معاها، طلق غائب وهو في الشام. ثم أرسل وكيله لها بنوع من الحنطة، فقالت: لا ده قليل، مش عادة، أنا حق أكثر من كده. فقال: ليس لك لنا شيء، لأن كانت الطلقة الثالثة، يعني مالكيش لنا نفقة، ده أنا بعتها إكرام، ده كأن المعنى. فذهبت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا سكن لك ولا نفقة، لأنها كانت الطلقة الإيه؟ السادسة. أنا بستدل هنا بإيه؟ بجزئية أنه طلق هو في الشام، لا في إشهاد ولا في شيء، وبعت يعرف أنه طلقها.
شيخنا
ثابت في النص.
تتم لهذه المسألة.
نعم.
أود أن أوضح للمشاهدين الأكارم الأفاضل.
نعم.
نقطة غاية في الأهمية.
نعم.
ألا وهي أن للإمام ولي أمر المسلمين أو القاضي أو المفتي أن يلزم عموم المسلمين بتسجيل الطلاق ضمانا للحقوق.
نعم.
لكن ليس له أن يحكم بوقوع الطلاق من عدمه.
نعم.
هذا كم صحيح أم غير صحيح؟
نعم، بارك الله فيك. الطلاق بيد الرجل والشرع جعله ذلك، فإذا وقع منه فقد وقع، لكن نقول له عليك ويستحب أن تسجل عشان تضمن
الحقوق.
الحقوق. لكن كنا نقول لو لم يوثق الطلاق لم يقع، فمن أين هذا في النصوص التي أوردناها؟
طيب يعني أرسل إلى بعض الإخوة شيخنا حول هذه المسألة، يقول إن سيدنا عمر رضي الله عنه في فترة خلافته لما جد من أمور المسلمين أمور كعام الرمادة ونحوه، استحدث من الأحكام الشرعية ما سكت عنه الشرع، بل عطل بعض الأحكام التي أتى الشرع بها مراعاة للمصلحة العامة. فيقول والله عند خراب الزمم الآن وفساد الناس، وأصبح الكلام لا رابط ولا ضابط للمفتي أو الشيخ أو الإمام أو القاضي أن يستحدث من الأحكام ما يستطيع من خلاله أن يلزم عامة الناس بضوابط معينة تستقر بها المجتمعات. يعني تفنيد هذه الكلام شيخنا هو كلام خطير جدا.
نعم صحيح.
يحتاج إلى وقت طويل، ولكن صحيح. يعني نظرا لضيق الوقت نطرح حوله يعني رؤية الشرعية لهذا.
نعم بارك الله فيك. فرق كبير بين الحكم الشرعي الثابت زي ما تكلمنا في أوائل اللقاءات هذه عن الثوابت والمتغير في الشرع.
نعم.
فرق كبير بين الحكم الثابت شرعا وبين الوسائل التي تؤدي إلى الأحكام التي تكون. يعني كلمة لما يقال إن سيدنا عمر رضي الله عنه عطل حدا حشاه، سيدنا عمر لم يعطل حدا من حدود الله. طب تقول لك طب إزاي ولما في عام المجاعة ما أقمش حد السرقة وما أقمش عملا بنص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات. فهنا في شبهة، شبهة المجاعة وشبهة الاحتياج، فدرأ بها الحد. فهو ما فعله عمر هو عين كلام النبي
درء الحدود وليس توقيت،
درأها مش ما وقفهاش مطلقا، انما درأ الحد لوجود الشبهة، لوجود الشبهة في هذا المقام. ففرق بين الحكم الثابت لا يسع احد كائنا من كان ان يغير ذلك، لكن الاشياء التنظيمية او المؤدية الى الحكم الاساسي الذي اقرته الشريعة، اي نعم لنا ان نسن فيه اشياء من اجل ان تصل ان تصل اليه. فهذا هو عين الكلام. وإن فرق أننا ألغي إرادة الرجل أو أقول فعله لا يجوز وهو الشارع جعله جائزا، وفرق بين أقول له عليك أن تثبت الذي فعلته. إحنا مع أن أنت لو عملت لو طلقت اثبت ضمان للحقوق وبيان وكذا، أو أشهد علشان خاطر ممكن يختلف عدد الرجعات فعدد الرجعة أو طلق كم مرة عدد طلقات. لكن إذا فعل أقول له أنت فعلك لم يأتي، الله سبحانه وتعالى بين لنا أن الإنسان طالما أنه هو بالغ عاقل كذا ألفظه
يعني لعل شيخنا لا يخفى على فضيلتكم بارك الله فيكم أن هناك بعض العلاقات التجارية تلزم الآن الدوائر الحكومية سواء كانت شرع عقاري أو كذا لا تعترف بالعقود الشخصية، لابد من توقيع عقود البيع والشراء أمام الجهات المختصة. في بعض المناطق الحيوية داخل البلد لا يجوز لرجل أن يبيع الرجل بعقد ابتدائي، لا حتى يكون هذا العقد ملزم للدولة وللأشخاص، تعال وسجل هذا العقد. نحن نقول كما نفسي دائما شرعا، إذا باع الرجل لرجل بيعة من هذه النوعات فالبيع ملزم وينبغي عليه أن يلتزم بالتسجيل. ولكن لا نقول هذا العقد غير صحيح. يعني مثلا بيعة السيارات يا شيخنا، العقد الابتدائي غير معترف به في بيعة السيارات. ومع ذلك إذا قال رجل لرجل بعتك هذه السيارة، هذا البيع نافذ ولا غير نافذ؟ هذا بيع نافذ. وينبغي عليه شرعا أن يذهب ليسجل له عقد البيع في الجهات التي أمرت الدولة بالتسجيل فيها. فهناك انفكاك جهة بين التسجيل واعتبار الدولة للتوثيق لضمان الحقوق، وبين نفاذ العقود بناء على الإجابة والقبول أو ما يترتب عن الألفاظ الملزمة له. بهذه الطريقة شيخنا لو تعامل يعني المسلمين عموما مع ظاهرة يعني الحديث عن الطلاق في هذه الأيام في مسألة تسجيل الطلقات، اعلم أخي يرحمك الله بارك الله فيكم ولعل شيخنا إن شاء الله يقرنا على ذلك، أنك حينما يلزم ولي الأمر بتسجيل الطلقات فأنت ملزم بالاستجابة للتسجيل، ولكن ليس معنى هذا عدم وقوع الطلاق عند عدم التسجيل. فالطلاق واقع ويلزمك أن تسجل إن ألزم ولي الأمر بذلك. أليس كذلك يا شيخنا؟
نعم بارك الله فيك. يعني إذا طلب منك التسجيل عليك أن تسجل، لكن هذا ليس معنى أن الطلاق لم يقع.
إن لم تسمي
خط تحت الجزئية دي. لأن الطلاق وقع منه لكن يسجل من باب ضمان الحقوق. والتسجيل يدخل في دائرة الاستحباب.
طب شيخنا حينما يعني نتحدث أيضا في أحكام الطلاق لابد أن نسأل هذا السؤال البديهي. يعني من الذي يقع منه الطلاق؟
نعم.
هل كل من قال أنت طالق يقع منه الطلاق؟
نعم.
بارك الله. فمن الذي يقع منه الطلاق؟ بارك الله فيك.
نعم. بارك الله فيك. طبعا الطلاق يقع من المسلم البالغ العاقل، هذا هو الأصل الغير مكره على ذلك، يعني الراضي بهذا المسألة. فهذا هي
لو يعني سألنا بصورة أخرى، من الذي لا يقع طلاقه؟
نعم،
يعني يرفع القلم عن من في أمر الطلاق؟
نعم صحيح. بارك الله فيك. طبعا عندنا في هذا الباب الإنسان الذي غيب عقله. فمن غيب عقله لا يقع منه اللي لا يقع منه الطلاق. العموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث ومنها عن المجنون حتى يعقل.
يعني كل من غاب عقله، قلنا مجنون، قلنا سكران،
نعم،
مكره،
يدخل
يعني مسلوب الإرادة.
مسلوب الإرادة.
مسلوب الإرادة.
نعم.
طيب شيخنا طلاق الغضبان،
نعم،
هل يقع؟
بارك الله فيك. طلاق الغضبان ورد في الباب حديث مختلف في تصحيحه بين الحديث، وهو لا طلاق في إغلاق، والراجح أن إسناده ضعيف لكن مختلف في تصحيح. لكن فهنا الغضب له أقسام. في غضب غيب عقل الإنسان بحيث أنه هو ما فيش واحد مبسوط وبيضحك وروح يطلق زوجته، ما فيش طلاق إلا بغضب. فما ينفعش اجعل الغضب عموما مانع من الطلاق، لان ما حدش هيطلق الا هو غضبان.
كان سيدنا الشيخ صفوت نور الدين رحمه الله تعالى
الله
صلى الله عليه وسلم رحمه واسعه، قال: من ذا الذي يتصور يوما ان يجلس رجل يداعب امراته يقول لها انت طالق؟
نعم،
هذا غير متصور.
غير متصور.
فالحقيقه ان الرجل لا يطلق الا اذا كان غضبانا، ولكن نعم. حد الغضب الذي عند وقع الطلاق هو الذي يعني يصل فيه الرجل الى اغلاق.
نعم.
انه غير مدرك لحقيقه الكلام ولا
كل. نعم. اذا وصل بالإنسان الغضب إلى أن خرج منه اللفظ ولم يدري به، يبقى دخل في مسألة تغييب العقل اللي احنا نتكلم فيه. إن هنا لم يدري باللفظ من شدة غضبه خرج مخرجا لا يدري ما قاله في هذا المقام. أما إذا كان الغضب هو يدري معه اللفظة، يعني أنت كنت غضبان بس قلت يعني مثلا أشهر صورة دي وللأسف هي منتشرة بين الكثير من الناس، في حالة شك تقول له لو كنت راجل طلقني، يغضب يقوم مطلق. الطلاق وقع لأنه اختار التطليق انتصارا لنفسه.
بارك الله فيك. يعني يحتاج أيضا شيخنا الطلاق إلى حلقة أخرى نتمم حول الحديث عن ألفاظ الطلاق
إن شاء الله،
ويعني وسائل ضر انتشار الطلاق في المجتمع، على وعد أن يكون ذلك في الحلقة القادمة. فإلى أن نلتقي أيها الأحبة الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام.
نامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستبدل خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.